بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد تقدم لنا أيها الإخوة في آخر اللقاء الماضي الشروع في بيان تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة لصفات علوم الله جل وعلا، وسبق لنا أهمية هذه المسألة ومنزلتها عند أهل السنة والجماعة وعنايتهم فيما يتعلق بتقريرها من حيث الأدلة وبيانهم لأنواع تلك الأدلة. بعد أن تبين لنا أيها الإخوة أدلة تلك الصفة من كتاب الله جل وعلا، نشرع معا في تقرير هذه الصفة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أقوال الصحابة والتابعين ومن دليل الفطرة الذي فطر الله جل وعلا العبادة عليه في اعتقاد هذه الصفة. لا يخفى أيها الإخوة على مسلم أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحي كالقرآن، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، رواه أبو داود. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحي كما أن القرآن وحي، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مصدر لتلقي العقائد والعبادات والمعاملات كما أن القرآن كذلك. يقول حسان بن عطية رحمه الله تعالى: كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، فيعلمه إياها كما يعلمه القرآن. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم تتماشى مع القرآن، بمعنى أنها لا تفارق القرآن أبدا. وخطأ أن يقال المصدر الثاني السنة، لا، كلاهما مصدر واحد، سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكتاب الله تبارك وتعالى، لا يفرق بينهما أبدا. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة عند أهل السنة والجماعة على اختلاف مراتبها، سواء كانت متواترة أو كانت آحادا، سواء كانت في مرتبة الصحيح لذاته أو مرتبة الصحيح لغيره، أو درجة الحسن لذاته أو درجة الحسن لغيره، كل ذلك مقبول عند أهل السنة والجماعة، لا يفرقون في ذلك أبدا، كما كان هذا هو هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعمل أهل العلم من المحدثين وغيرهم. إذا تقرر لنا ذلك أيها الإخوة، نأتي الآن إلى ما ييسر الله جل وعلا ذكره من أدلة في بيان هذه الصفة، وهي صفة العلوم من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سنة النبي عليه الصلاة والسلام تنوعت أيها الإخوة دلالتها، واختلفت أيضا صياغتها في تقرير هذه الصفة، وبعضها يصب فيما تقدم ذكره من أنواع الأدلة التي سبق ذكرها في الدرس الماضي من دلالة القرآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مقررا هذه الصفة لأصحابه في مجامع مختلفة وفي أزمنة متعددة، يقول: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر من في السماء صباحا مساء. الحديث البخاري ومسلم. الشاهد قوله عليه الصلاة والسلام: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. ماذا قلنا في معنى في السماء في اللقاء الماضي؟ أن أهل السنة يحملونها على وجهين، هما أن تكون بمعنى على السماء. إيش اللي على السماء؟ في بمعنى على، هكذا قلنا حتى تكون إجابة علمية، أن في بمعنى على، فحروف الجر هنا تتناوب، يعني في أو على تنوب مقام، تنوب عن في، على تنوب عن في، فيكون في السماء يعني على السماء. الوجه الثاني أن تكون
بمعنى العلو.
إيش اللي بمعنى العلو؟ خبر. ما يجوز واجهنا كمدرس أن تكون السماء بمعنى العلو، فيكون من في السماء يعني من في العلو. هذا هو تفسير أهل السنة والجماعة لهذا النص. وقال صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الدرس أكثره نقل وسرد النصوص، هذه منهج السنة الباطنة. طيب، وقال صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض، أو الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. والحديث عند الإمام أحمد وأبو داود والترمذي. الشاهد قوله عليه الصلاة والسلام: يرحمكم من في السماء. وما قيل في من في السماء الأولى يقال في هذا. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أيضا: من تصدق بعدل تمرة، بفتح العين، من تصدق بعدل تمرة يعني بقيمة تمرة، من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم حلوه يعني مهره وهو الفرس حتى تكون مثل الجبل. الشاهد قوله عليه الصلاة والسلام: ولا يصعد إلى الله إلا الطيب. سبق لنا أن من أنواع الأدلة إيش؟ التصريح بصعود الأعمال إلى الله تبارك وتعالى كما في قوله: إليه يصعد الكريم الطيب. وهنا قال عليه الصلاة والسلام: ولا يصعد إلى الله إلا الطيب. الدليل الرابع قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفع، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، إلى آخر الحديث وهو في مسلم. الشاهد منه قوله عليه الصلاة والسلام: يرفع إليه عمل الليل. فهنا صرح صلى الله عليه وسلم بأي شيء؟ برفع الأعمال إليه، وهذا مؤكد قول الله جل وعلا: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فهنا صرح برفع الأعمال، ورفعها يدل على علو الله تبارك وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم في خطبته العظيمة التي قرر فيها أصول الإسلام وهدم فيها قواعد الشرك وبين حقوق الخلق ما لهم وما عليهم، قال صلى الله عليه وآله وسلم في تلك الخطبة للصحابة رضي الله تعالى عنهم: ألا هل بلغت؟ قال: نعم. أقروا بتبليغه رسالة الله جل وعلا؟ قال: نعم. هنا قال صلى الله عليه وآله وسلم أو يقول الصحابي، فجعل صلى الله عليه وسلم يرفع أصبعه إلى السماء ويمكتها إليهم ويقول: اللهم فاشهد. أين الشاهد؟ نعم، الشاهد قوله فجعل يرفع أصبعه إلى السماء هكذا عليه الصلاة والسلام يشهد الله إيش عليهم اللهم فاشهد هكذا يفعل صلى الله عليه وآله وسلم وهذا صريح في علو الله جل وعلا وقد اعتنى أهل السنة رحمك الله والجماعة بهذا عناية كبيرة يعني في تقرير هذا الأمر وما جاء في هذا الحديث يقول أبو القاسم التيمي رحمه الله تعالى في كتاب الحجة قال أهل السنة الله فوق السماوات لا يعلوه خلق من خلقه ومن الدليل على ذلك أن الخلق يشيرون إلى السماء بأصابعهم هكذا يقول أبو القاسم التيمي رحمه الله تعالى وهذا نقل من نقول لمن يعني وقف على تقرير أهل السنة والجماعة وهذا من الأدلة العامة التي تندرج تحتها العديد من النصوص وهو الإشارة إلى السماء تحقيقا لعلوه تبارك وتعالى كما قلنا التصريح بصعود الأعمال التصريح برفع إيش برفع الأعمال إليه جل وعلا ونحو ذلك من الأدلة التي تقدمت هذا أيضا يقال من ضمن النصوص العامة الإشارة إلى السماء تحقيقا لعلوه تبارك وتعالى وفوقيته على خلقه وقال صلى الله عليه وسلم إن الله حلي كريم جل وعلا إن الله حلي كريم إذا رفع العبد إليه يديه يستحي أن يردهما صفرا حتى يضع فيهما خيرا أين الشاهد والحديث عند أبو داود عند أبي داود والترمذي وابن ماجه أين الشاهد ها إذا رفع أحسن إذا رفع العبد إليه يديه رفع العبد إليه إلى من إلى الله عز وجل يديه يستحي جل وعلا أن يرد هذا الرفع من عبده ليديه فائدتين جل وعلا قال عليه الصلاة والسلام حتى يضع فيهما خيرا يا الله جل وعلا وهذا صريح وهو أيضا شاهد لقول الله جل وعلا والعمل الصالح يرفعه ففيه لجوء من العبد إلى الله عز وجل في كونه لم يرفع إليه إلا لأنه يعلم أن دعوته سترفع إلى رب العالمين سبحانه وتعالى يقول الخطاب رحمه الله كلمة عظيمة هنا في تقرير يعني ما في هذا الحديث وقد جرت عادة المسلمين خاصهم أو خاصهم وعامهم بأن يدعوا ربهم عند الابتهال والرغبة إليه ويرفعوا أيديهم إلى السماء وذلك لاستفاضة العلم عندهم بأن المدعو في السماء سبحانه جل وعلا وهذا تقرير يعني ليس عليه مزيد دليل سابع نختم به الأدلة من السنة وهو من أشهر الأحاديث التي من خلالها يقرر أهل السنة والجماعة عقيدة العلو لله تبارك وتعالى وهو المشهور بحديث الجارية وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه فهو في أحد الكتب التي تلقتها الأمة بالقبول والتسليم فلا سبيل إلى رده ولهذا من انتكست فطرته والعياذ بالله تجاه هذه الصفة العظيمة التي تكاثرت الأدلة عليها يسعى سعيا حثيثا للي النص وإخراجه عن ظاهره ومدلوله هذا الحديث طبعا من حديث أخرجه مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي وهو حديث طويل جاء فيه أنه رضي الله عنه قال كانت لي غنم بين أحد والجوانية الجوانية منطقة قريب جبل أحد قال فيها جارية لي فاطلعتها ذات يوم اطلع على الغنم قال فإذا الذئب قد ذهب منها بشاة قال وأنا رجل من بني آدم يعني حالي كحال بقية بني آدم من الخلق، يجري عليه ما يجري على بني آدم من الصفات التي تعتريها. قال فآسفت، يعني غضبت غضب شديد. قال فصككتها، يعني لطمتها. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، يعني ما جرى بيني وبين جاريتي. قال فعظم ذلك علي عليه الصلاة والسلام. فقلت يا رسول الله أفلا أعتقها، يعني كفارة لما صدر مني تجاهها، أفلا أعتقها؟ فقال صلى الله عليه وسلم أدعها، يعني نادي عليها، أدعها وأتي بها. قال فدعوتها، فقال صلى الله عليه وسلم لها أين الله؟ وهذا سؤال صريح عن الجهة. قالت أين الله؟ قال أين الله؟ قالت في السماء، يعني في العلو أو على السماء. قال لها عليه الصلاة والسلام من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة. فشهد لها صلى الله عليه وسلم بالإيمان باعتقادها لما يتعلق بحق الله جل وعلا وإثباتها هذه الصفة، وبما يتعلق بحقه عليه الصلاة والسلام من شهادتها له بأبسا. أهل العلم تناولوا حقيقة هذا الحديث بالدراسة وبالنظر وبالبحث واستخراج ما فيه رد على من ينكر صفة العلم. يقول الدارمي رحمه الله تعالى في كتابه الرد على الجهمية، مطبوع بتحقيق الشيخ بدر حفظه الله، قال ففي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا دليل على أن الرجل إذا لم يعلم أن الله عز وجل في السماء دون الأرض فليس بمؤمن. لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال الجارية؟ ماذا قال لمعاوية؟ اعتقها فإنها مؤمنة بشهادتها لله ما له من صفة، من صفة العلو. فيبين الدارمي أن من ينكر ذلك هذا مضاد للإيمان في الحقيقة، مضاد للإيمان. يقول الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه العظيم العلو للعلي الغفار كلمة عظيمة، يقول وهكذا رأينا كل من يسأل أين الله يبادر بفطرته ويقول في السماء. وهذا يعني سيأتي عندنا دليل الفطرة، لكن لاحظوا كلمة الذهبي وهذا حق يشهد له الواقع والحس حتى عند الصغار الذين هم في المراحل الدنيا من الدراسة. لو قيل له وين الله شو يقول؟ فوق، على فطرته يقول الله فوق. فهذه فطرة فطر الله عز وجل يعني بني آدم عليها. حتى البهائم سبحان الله، حتى البهائم لاحظوا إذا أوذيت تجدها ترفع بصرها إلى السماء. يقول الذهبي رحمه الله وهكذا رأينا كل من يسأل أين الله يبادر بفطرته ويقول في السماء. قال في الخبر مسألتان، إحداهما شرعية قول المسلم أين الله، وثانيهما قول المسؤول في السماء. فمن أنكر هاتين المسألتين فإنما ينكر على المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن هذا السؤال صدر ممن؟ من النبي عليه الصلاة والسلام. إذن لا إنكار، والجواب الذي جاءه عليه الصلاة والسلام صدر عن إقرار منه على ما قالت، وهو قولها أن الله في السماء. إذن المنكر لهذه المسألة منكر على النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. هذه جملة أيها الأخوة من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتقدم لنا في الدرس الماضي ما رواه النسائي في حكم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه في بني قريظة وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. فصرح صلى الله عليه وسلم بالفوقية لله جل وعلا. الصحابة رضي الله تعالى عنهم أيها الإخوة تلقوا هذه العقيدة من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة مشافهة، ولا يخفى أنهم أعلم الناس بمدلول النصوص وأعرفهم بمنطوقها ومفهومها، فهم عرب خلص رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، اصطفاهم النبي اصطفاهم الله جل وعلا لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام ونشر دينه وبيان شريعته لخلقه في أقطار الأرض وأمصارها. أمرنا الله جل وعلا باتباعهم وحثنا على الاقتداء بهم، بل توعد من يخرج عن سبيله، قال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال أهل العلم: المقصود بسبيل المؤمنين في هذه الآية هم صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا بد من اتباعهم. ولاحظوا وتأملوا أن الله جل وعلا لم يكتفي بقوله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، مع أن المعنى والحكم يستقيم. لو جاءت الآية: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، استقيم المعنى. لكن لاحظوا أن هذا القيد وهو قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين جاء بعد الوعيد على مشاقة الرسول عليه الصلاة والسلام، مما يدل على اعتبار هذا القيد والعناية بفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم لمدلول النصوص الشرعية، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تقريره في آخر الرسالة. من أقوال الصحابة في تقرير هذه المسألة ما جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: من قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر تلقاهن ملك فعرج بهن إلى الله عز وجل، فلا يمر بملأ من الملائكة إلا استغفر لقائلهن. وهذا الأثر يقول الذهبي في العلو أخرجه أبو العسال بإسناد صحيح، وكذلك ابن القيم في كتاب الجيوش الإسلامية قال إن رواته ثقات. ومثل هذا لا يقال من قبل الرأي لأنه أمر غيبي. أين الشاهد من الأثر؟ نعم، قوله رضي الله عنه فعرج بهن، التصريح بالعروج، وهذا كما تقدم معنا أيضا في اللقاء الماضي في قول الله عز وجل: تعرج الملائكة والروح إليه، والعروج هو الصعود. وهذا الأثر حقيقة يدل على فضل الكلمات الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وبين عليه الصلاة والسلام فضلها في أحاديث كثيرة بقوله عليه الصلاة والسلام: أحب الكلام إلى الله أربع لا يطرق بأيهن بدأ، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال عليه الصلاة والسلام: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، يعني أحب إلي من الدنيا وما فيها. والأثر في هذا النصوص كثيرة، والأثر واضح في دلالة يعني في الدلالة على إثبات صفة العلو وعلى فضل هذه الكلمات في كونها تمر على الملائكة، وأن الملائكة يستغفرون لقائلهم. يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: كانت زينب بنت جحش رضي الله عنها تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. هو في البخاري: وزوجني الله من فوق سبع سماوات. النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى أو أن زينب عفوا كانت عند من؟ عند زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، وكان عليه الصلاة والسلام متبنيا لمن؟ لزيد بن حارثة. وعندما جاء النبي عليه الصلاة والسلام بما أوحى الله إليه من إبطال التبني، ذلك في قوله ادعوهم لآبائهم، تحرج النبي عليه الصلاة والسلام إيش من بعد أمره بتطليق أمر زيد بتطليق زينب رضي الله عنها وفراقها، تحرج عليه الصلاة والسلام من إيش من زواجه من زينب، لما شاع للناس وانتشر أن هذا ابنه، فكيف يتزوج زوجة ابنه؟ لكن الله جل وعلا أمره وقال فالله الآية لا في الخشية نعم وتخشى الناس والله حق أن تخشى، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فالآية فيها تصريح بأن المزوج هو من؟ هو الله عز وجل. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، لهذا قالت زينب زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. الشاهد قولها رضي الله عنها وزوجني الله من فوق سبع سماوات. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه لعائشة عندما دخل عليها وهي في سكرات الموت رضي الله عنها، قال لها كلام من جملة ما قال، قال كنت أحب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب إلا طيبة، فكأنه قال لطيبك أحبك النبي عليه الصلاة والسلام، وأنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات. هذا الشاهد قال رضي الله عنه جاء بها يعني بالبراءة من فوق سبع سماوات، جاء بها جبريل فأصبح ليس مسجدا من مساجد الله يذكر فيه الله إلا وهي تتلى من آناء الليل وأطراف النهار. والحديث أو الأثر عند الإمام أحمد والدارمي وهو ثابت عن ابن عباس رضي الله تعالى عن الجليل. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إن العبد ليهم بالأمر من التجارة والإمارة، ليهم ويسعى ويطلبه ويجد في سعي. قال إن العبد ليهم بالأمر من التجارة والإمارة حتى إذا تيسر له نظر الله إليه من فوق سبع سماوات. هذا الشاهد. ولاحظوا أن التصريح وبصيغ مختلفة يتكرر على ألسنة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، مما لا يشك إنسان عاقل على إيش؟ على تحقيق الصحابة لهذه الصفة وإثباتهم لها وعدم تأويلهم لها. قال نظر الله إليه من فوق سبع سماوات فيقول للملائكة اصرفوه عنه فإنه إن يسرته له أدخلته في النار. الحديث رواه الدارمي فرات على الجهمية وصححه ابن القيم. والأثر هذا حقيقة فيه جانب تربوي، فيه لفت للرضا بقضاء الله وقدره وعدم الاعتراض على ما يجب من ذلك. يبين ابن مسعود، وهذا أيضا أمر يعني يمكن أن يقال فيه أنه لا يقال من قبل الرأي، أن العبد يسأل طلب الشيء ثم يجد ماذا؟ أن أموره نوعا ما قد تيسرت في الوصول إليه، ثم أيضا يرى أنها في المقابل تعسرت فجأة لا يدري عن سبب ذلك. لكن ابن مسعود رضي الله عنه يلفت النظر ويقول نظر الله إليه فوق سبع سماوات فيقول الملائكة اصرفوه عنه، رحمة الله وإحسانه وفضله بعبد أن يصف عنه هذا الأمر، لأن العبد لا يدري ما عواقب هذا الشيء الذي سيقدم عليه، ما يدري إيش التجارة، إيش عواقب هذه التجارة سيدخل فيها، ما عواقب هذه الإمارة التي سيستلمها. يبين ابن مسعود فيقول فإنه يعني الله عز وجل يقول اصرفوه عنه فإنه من يسرته له أدخلته منه. وهذا لا شك جانب يعني مهم أن ينتبه له العبد. يقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وحصل ما حصل من يعني إصابة الصحابة بهذه الفاجعة الكبيرة وهي فقد النبي صلى الله عليه وسلم، فقام يصدرهم ويهون عليهم ويبين من هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما واجبنا نحوه ومن الذي ينبغي علينا تجاه رب العزة جل وعلا. قال رضي الله تعالى عنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات عليه الصلاة والسلام، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم الآية. قال ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء حي لا يموت جل وعلا. يقول زيد بن أسلم مر ابن عمر براع فقال له هل من شاة؟ فقال الراعي ليس هاهنا ربها، يعني المسؤول عنها وصاحبها، ليس هاهنا ربها. فقال ابن عمر تقول له أكلها الذئب. قال فرفع الراعي رأسه إلى السماء بفقرته وقال له فأين الله؟ قال ابن عمر أنا والله الحق أن أقول أين الله، واشترى الراعي الغنم فأعتقه وأعطاه الغنم. التابعون أيها الإخوة هم تلامذة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أخذوا عنهم وتلقوا عنهم وفهموا دين الله جل وعلا كما فهمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ويكفي في فضلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لقرنهم بالخيرية. جاءت عنهم الآثار الكثيرة التي لا حصر لها في الحقيقة في تقرير هذه الصلة. ينقل ذلك الأوزاعي رحمه الله إمام أهل الشام في زمانه يقول كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله عز وجل فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. فإذا هو اعتقاد مسلم واعتقاد سائد شامل لكل أهل ذلك القرن، لا ينكرونه بل يتناقلونه ويقررونه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يقول مسروق الأجدع رحمه الله كان إذا حدث ماذا يقول؟ يقول حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله المبرأة من فوق سبع سماوات رحمه الله وغفره. يقول صدقة سمعت سليمان التيمي يقول، وهذه كلمة عظيمة مأخوذة حقيقة ومتمشية مع حديث الجاري، يقول لو سئلت أين الله لقلت في السماء، لو سئلت أين الله لقلت في السماء. سئل عبد الله بن مبارك رحمه الله كيف نعرف ربنا عز وجل؟ قال فوق سماواته على عرشه جل وعلا. قيل لمحمد بن أسلم رحمه الله بلغني القائل له هو عبد الله بن طاهر أحد الأصحاب، قال له بلغني أنك ترفع رأسك إلى السماء. قال ولم؟ يعني كما نقول باللهجة العامية إيش المشكلة يعني؟ ولم؟ وهل أرجو الخير إلا ممن هو في السماء؟ وهل أرجو الخير إلا ممن هو في السماء؟ هذه هي أيها الأخوة بعض الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. ومن أراد حقيقة أن يقف على ما يثلج صدره وتطيب له نفسه فليرجع إلى الكتب المسندة في هذا، وخصوصا الكتب المفردة في قضية العلوم كاجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم رحمه الله تعالى، وكتاب العلو للعلي الغفار للذهبي رحمه الله تعالى ومختصره للشيخ الألباني رحمه الله، وكتاب إثبات صفة العلو لابن قدامة رحمه الله تعالى مطبوع بتحقيق الشيخ بدر البدر. وهناك كتاب يعني معاصر طبع تقريبا يعني في سنة 88 ميلادي بعنوان إثبات علو الله على خلقه والرد على المخالفين، لأحد الأخوة من أهل السنة من الشام، اسمه أسامة القصاص، أسامة القصاص رحمه الله. كتابه يقع في جزئين، جمع فيه كثيرا من الآثار والنصوص كتابا وسنة، بل نقولات صريحة عن الأئمة الأربعة وغيرهم في تقرير هذه الصفة العظيمة. طيب، أيضا استنادا إلى ما تقدم أيها الإخوة إلى نصوص الكتاب ونصوص السنة، أجمع أهل السنة والجماعة على هذه الصفة، وقد نقل الإجماع واتفاق، نقل الإجماع والاتفاق على إثبات هذه الصفة عدد من أهل العلم، منهم الدارمي رحمه الله في كتابه الرد على بشر المريسي، قال رحمه الله: وقد اتفقت الكلمة من المسلمين أن الله فوق عرشه فوق سماواته. وقال أبو عمر الطلمنكي وهو من علماء المالكية، قال: وأجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله فوق السماوات بذاته مستو على عرشه كيف شاء سبحانه وتعالى. ابن قدامة رحمه الله في كتابه إثبات صفة العلو أيضا أكد هذا الإجماع وقال: فإن الله سبحانه وصف نفسه بالعلو في السماء، ووصفه بذلك رسوله محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، وأجمع على ذلك جميع العلماء من الصحابة الأتقياء والأئمة الفقهاء. هذا دليل الإجماع. دليل الفطرة نختم به الدرس، حقيقة هو دليل عظيم لا يستطيع أحد رده أبدا إلا مكابرة وعنادا. ودليل الفطرة كما قال أهل العلم أن الخلق يجدون في أنفسهم ضرورة واضطرار نفسي داخلي لا يمكنهم رده بأي حال من الأحوال، لا يمكنهم رده، فإذا وقعت بأحدهم نازلة أو حصلت مصيبة فإنه تلقاء نفسه تلقائيا بفطرته يتوجه إلى العلو، يتوجه إلى السماء، يرفع يديه لا شعوريا في طلب العون والمدد من الله تبارك وتعالى، كما قال بعض أهل العلم: واسأل المصلي عندما يقول سبحان ربي الأعلى أين يكون قلبه، يجد ماذا وهو يدعو الآن مساجد خاضع ذليل لله عز وجل، يجد إيش ضرورة في توجه قلبه إلى السماء سبحان الله، وهذا من فطرة الله جل وعلا. هذا الدليل أخواني نص عليه عدد أيضا من أهل العلم في بيان هذه الصفة وتقريرها. ابن خزيمة مثلا من كبار علماء الشافعية في القرن الثالث أو الرابع عفوا القرن الرابع، يقول رحمه الله في كتابه التوحيد مطبوع في مجلدين، قال: كما أخبرنا الله عز وجل في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه وكما هو مفهوم في فطرة المسلمين، قال: علمائهم وجهالهم أحرارهم ومالكهم ذكرانهم وإناثهم بالغيهم وأطفالهم كل من دعا الله جل وعلا فإنما يرفع رأسه إلى السماء ويمد يديه إلى الله إلى أعلاه لا إلى أسفل، ما رأينا أحدا إذا دعا يقول هذا والعياذ بالله أبدا، مباشرة تتجه يديه إلى العلو. ابن أبي العز رحمه الله وهو من علماء الحنفية في كتابه شرح الطحاوية قال: وأما ثبوته أي صفة العلو بالفطرة فإن الخلق جميعا بطباعهم وقلوبهم السليمة يرفعون أيديهم عند الدعاء ويقصدون جهة العلو بقلوبهم عند التضرع إلى الله تعالى. ابن قدامة ومن كبار علماء الحنابلة في كتاب إثبات صفة العلو، قلت لكم مطبوع بتحقيق الشيخ بدر البدر، قال في مقدمة كتابه: فإن الله تعالى وصف نفسه بالعلو في السماء، وصفه بذلك رسوله محمد خاتم الأنبياء، وأجمع على ذلك جميع العلماء من الصحابة الأتقياء والأئمة الفقهاء، وتواترت الأخبار بذلك على وجه حصل به اليقين، وجمع الله تعالى عليه قلوب المسلمين. الآن سيأتي دليل الفطرة. قال: وجعله مغروزا في طباع الخلق أجمعين، فتراهم عند نزول الكرب، عند نزول الكرب بهم يلحظون السماء بأعينهم ويرفعون نحوها للدعاء أيديهم، وينتظرون مجيء الفرج من ربهم وينطقون بذلك بألسنتهم، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وهذا حق لا يعني يستطيع أحد يعني أن يدفعه. بهذه الأدلة إخواني وأمثالها يعلم حقيقة بطلان تلك المقالات. لا نبالغ إذا قلنا إنها جائرة وخارجة عن نصوص الكتاب والسنة ومنحرفة أشد الانحراف في هذه الصفة، وهي مقالات متعددة ومتنوعة كلها تخالف ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من قول بعضهم إن الله في كل مكان، ومن قول بعضهم، وهذا من التناقضات، إن الله لا داخل العالم ولا خارجه، ولا عن يمين ولا عن شمال، ولا فوق ولا تحت. طيب وين؟ ولهذا يعني قال بعض أهل العلم: لو طلب تعريف دقيق للنفي ما وجدنا أحسن هذا التعريف. وين بتحصلون أحسن هذا التعريف؟ لا داخل العالم، لا خارجه، لا فوق، لا تحت، لا يمين، لا وين؟ ثبت أن الله في جهة العلو، نثبت هذا له تبارك وتعالى على ما أثبت هو لنفسه ونبيه صلى الله عليه وسلم في سنته. أو من المقالات والأقوال الباطلة أن تحمل النصوص الواردة في صفة علو الذات لله تحمل على علو الصفات، علو الشأن وعلو القهر التي هي يعني أنواع لعلو الله تبارك وتعالى. كل هذا أيها الإخوة مناقض ومضاد لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل للنصوص عامة كتابا وسنة وفهما، مناقض لفهم السلف رحمهم الله تعالى وغفر لهم. ذلك سبحان الله السلف الصالح نبهوا على أن هذه الأقوال مآلها إلى نفي هذه الصفة وعدم اعتبارها وإثباتها. من ذلك يعني قول أبو معمر القطيعي، أبو معمر القطيعي هذا من شيوخ البخاري ومسلم، يقول رحمه الله: آخر قول الجهمية أنه ليس في السماء إله. يعني هذه نتيجة والعياذ بالله أقوالهم. وأبو معمر القطيعي هذا رجل يعني صاحب سنة وقاف عند النصوص وداعي إليها، من شدة تمسكه بالنصوص أنه قال: لو نطقت بغلتي دابة لقالت إنها سنية، رحمه الله تعالى. أيضا ابن مهدي رحمه الله يقول، عبد الرحمن بن مهدي من كبار علماء الحديث، يقول: ليس في أصحاب الأهواء شر من أصحاب جهم، يدورون على أن يقولوا ليس في السماء شيء. يعني هذا نهاية قولهم، وهذا الذي يحومون حوله ويدورون. وهكذا قال أيوب ابن أبي تميمة السختيان رحمه الله وغيره من أهل العلم. هذه أيها الأخوة خلاصة لما يتعلق بهذه المسألة، وهي إثبات صفة العلو لله جل وعلا. وابن القيم رحمه الله في النونية نظم طبعا هذه الأدلة وبينها، ومن أحسن لعل من شرحها وأتى ببيانها بعبارة سلسة سهلة مفهومة، الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه توضيح الكافية الشافية. الشيخ السعدي له عدة شروح وتعليقات على نونية ابن القيم في عقيدة أهل السنة والجماعة، منها كتاب توضيح الكافية الشافية تحت فصل الإشارة إلى الدلائل النقلية على علو الله تبارك وتعالى، ذكر 21 نوع من الأدلة التي جاءت في الكتاب والسنة، وكما قلت يعني يسر الله جل وعلا الشيخ السعدي أيضا قام بتسهيل تلك المنظومة وتقريبها إلى طلبة العلم. هذا، ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خير. أعذرونا إذا في سؤال للدرس القادم، أنا غدا عندي درسين ما مسوي فيهم شيء، ما أقدر أجيب.
بالاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.